بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وأنر دروبنا واختم بالصالحات أعمالنا يا حي يا قيوم. ثم شرع المصنف رحمة الله تعالى عليه في ذكر باب الرضاع، وأورد فيه جملة من الأحاديث نعرض لبعض منها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من كتاب النكاح باب الرضاع، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة والمصتان، أخرجه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة.
المجاعة
من المجاعة، متفق عليه.
نعم. وعن ذكر المصنف رحمه الله تعالى عليه الحديث الأول، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: لا تحرم المصة ولا المصتان، وفي رواية: ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. فهذا الحديث يبين بمنطوقه أن المصة والمصتين أنهما لا تحرمان أو لا تنتشر بهما حرمة الرضاعة، وأخذ بعضهم بمفهومه وقال بأن المحرمات هي الثلاث، لكن هذا ضعيف بثبوت أن الرضعات المحرمات هي خمس كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. ولهذا اختلف العلماء فيما في عدد الرضعات المحرمات على أقوال. القول الأول كما ذكرنا أن المحرم هنا الثلاث صاعدا أخذا بمفهوم المخالفة، أي أنه إذا كانت لا تحرم المصة ولا المصتان فالمفهوم يقول بأنه تحرم الثلاث والأربع، وهذا هو قول الظاهرية واستدلوا بحديث الباب. القول الثاني أن قليل الرضاع وكثيره يعتبر محرما. الثالث أنه لا يحرم إلا خمس رضعات، وهذا هو قول جماهير أهل العلم الصحابة والتابعين، منهم عبد الله بن مسعود وابن الزبير والشافعي رحمه الله وأحمد في أحد أقواله، واستدلوا بحديث عائشة في الخمس رضعات، وسنريده بعد قليل إن شاء الله عز وجل. لكن بقي مسألة، والراجح منها هو القول الثالث أنها خمس رضعات، لكن بقي مسألة وهي: ما هي الرضعة؟ هنا قال المصة وقال الإملاجة وقال خمس رضعات، سماها رضعة. فما هو حد الرضعة وما هي حقيقتها؟ يذهب كثير من أهل العلم عليه الفتوى هنا إلى أن الرضعة الواحدة هي التقام الصبي ثدي أمه وامتصاصه له، وأن لا يترك مصه إلا باختياره من غير عارض. يعني بمعنى أنه لو سمع صوتا أو رأى من يلعب أو سحبته أمه من ثديها هذا عارض، لكن لو استمر يرتضع حتى توقف من نفسه ثم ترك الثدي، ليس لنفس انقطاع نفس وليس للانشغال وليس لمتابعة شيء معين، فهنا قالوا بأن هذه مصة. ثم بلغة أخرى هذه المصة يا أخوان، إذا كان يمتص الثدي ثم لا يدعه إلا باختياره ولا ينقطع بالنفس ولا ينقطع بالانشغال ببعض الملهيات، هي إذن وجبة، إذن حقيقتها وجبة، هو لا يدعها إلا شبعا. ولهذا جاء في بعض الروايات وإن كان تحتاج إلى تحقق منها 5 رضعات مشبعات. لكن هذه حقيقتها وحدها في تعريف العلماء، ولم يقل أحد بأن المصة هي المصة التي يمتصها حتى ينقطع نفسه، هذه ما تجي ولا 3 سنتيمتر مكعب، لأن الطفل نفسه قصير. فالأقرب إلى أنها وجبة، وهذا مستنده هو كلمة رضعة. أنت ولا تسمي الرضعة، إذا قال هذه رضعة تقول رضعة هكذا تقولها الأم، أو أعطيته رضعة أو أرضعته أو هذه رضعة، إلا يراد به مجموع امتصاص الطفل للثدي وأن لا يقطع ذلك إلا أن يتركه باختياره من غير عارض. وهذه تقدر تقريبا ب 150 ملي تقريبا أو 200 ملي، خاصة لمن كانت حاله مثل حال، وهذه الحقيقة حاجة من الحاجات. نعم بالحال، نعم الجمهور يعني قالوا بأنها خاصة بالشخص ليبطلوا الاستدلال بالحديث جملة، هذه خاصة بسهلة وبسالم، ماتت سهلة ومات سالم انتهى، لا تحل لغيرهم،
يعني كأنها حدثت
الشخص
حدثت عين.
نعم والحقيقة أن قول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى قول قوي، فإن به تعمل النصوص المتضاثرة التي اعتبرت الحولين، واعتبرت دلالة حديث عائشة في قصة سهلة مع سالم مولى أبي حذيفة زوجه. وهذا في الحقيقة يعني احتج إليه كثيرا، لا سيما عند تربية الأبناء مجهولي الأبوين، تنشأ بينهم علاقة كعلاقة الأب مع الابن وعلاقة الأم مع ابنها أو ولدها، فيحتاجون مع ذلك إلى هذه الرضاعة إلا كان بعد الحولين. أما قبل الحولين ما في إشكال، يأخذونه صغيرا وهذا أكثر الأحيان، ثم ترضعه إن كانت ذات لبن، وإن لم تكن ذات لبن أرضعته امرأة يحرم عليها هذا الوليد أو الرضيع بسببها، مثل أختها مثلا أو بنت أختها أو بنت أخيها وهكذا. نعم يعني هذا تطبيقها خطأ الحقيقة، الذي يثير في المسألة الإعلامية تطبيقها كان خاطئا، يعني يأتي إلى الشابة ويرتضع منها حتى يضع من صدرها مباشرة، يعني فيها فيها مشكلة كبيرة يعني، وليست من الحاجة الحقيقة. الحاجة هي مثل هذه، الحاجة الدائمة، الحاجة التي كان في علاقة دائمة، رجل ليس له إلا هذه المرأة، وارتبط معها ارتباط عاطفي مثل ما كان لسالم مولى أبي حليفة، ومثل اليتيم حتى لو ما كان مجهول لأبوين، يتيم مات أبوه وأمه في حاله، وأحيانا أيضا لا إخوان له ولا أخوات، وربما ماتوا ويحتاج إلى رعاية وعناية، فتتولاه مثلا زوجة أخيه مثلا أو بعض أقاربه المقربين من يتبرعون لرعايته وكفالته، فيقع في هذا الإشكال. أما الزميلة في العمل هذا يعني التطبيق خاطئ يعني. لو قلنا يعني أن المسألة راجحة بوضوح، أنا أقول هذا القول قوي ويحتمل الترجيح في الحقيقة قول الشيخ الإسلام رحمه الله، لكن لو اعتبرناه وجزمنا جزما يقينا في هذا المقام كما قلت هو متوجه، فإنه لا تنطبق على الصورة التي ذكرها يعني بعض العلماء في هذه المسألة، وهي انطباقها على حالة الزميلات في العمل. هل يعتبر بها القرابة يعني؟ لا، أنا أرى تطبيق الفتوى فيه خطأ يعني، مو مسألة محتملة أو قال بها بعض هذا. إيه لو أفتاه مفتن يجيز القاضي يثبتها على هذا، إذا قال من أفتاه قال فلان وكان له حق الفتوى، ممكن يثبت القرابة لو احتاج إليها. هذه يحتاج إليها أحيانا للسفر والمحرمية، وهذه مين تصير لك هذه، فيحتاج يذهب إلى القاضي يعطيه سند أو وثيقة أو صك بأن 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 هذه المرأة قريبته من الرضاع أو هو محرم لها من الرضاع، يعتبر القاضي مدام أنه أفتى ويثبتها على هذا الأساس، ويطلب القاضي الشهود على من أفتى قال فلان، فإن كان معتبرا عند القاضي اعتبره وأثبت القرابة من خلالها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى عليه حديث عائشة أيضا في قصة أفلح أخي أبي القعيس إلى آخر الحديث. هذا الحديث لو أردت أن تترجم له ماذا تترجم له؟ هذا الحديث سمع العلماء حديث لبن الفحل، هل يحرم؟ يعني الحليب الذي ثاب أو نتج أو در من خلال وقاع من الزوج، يعني بإجماع العلماء أن الحرمة تنتشر من خلال الأم، أنه صار ابنا أو صارت بنتا لهذه المرضعة إذا أرضعتها، لكن هل يكون ولدا هو أو هي المرتضع أو المرتضعة يكون ولدا للزوج؟ طبعا الزوج الذي ثاب عنها، الذي لم يثب عنها أيضا المفروض لا يدخل، فالمرأة تزوجت ولا ترضع، تزوج مرة ولا ترضع من الزوج السابق، فهذا الرضاع الذي وقع حتى بعد عقد النكاح الصحيح أنه يتبع الزوج الأول، لكن احنا نتكلم على رجل وعلى رضيع ارتضع من امرأة ثاب لبنها من جماع ذلك الزوج نفسه بلا إشكال، هذا في خلاف. فذهب بعض السلف إلى أنه لا يكون أبا له من الرضاع، ولا تنتشر الحرمة ولا قرابة من خلال الأب، يعني ما عندي كل عم من الرضاع ولا كل أب من الرضاع، الحرمة لما تنتشر من خلال لبن الأم لا لبن الفحل، لهذا لا تصور دخل لبن الفحل أنه يلتقم ثدي والده أو نعم. وإن كان الفقهاء ما تركوها، أنه يقول بعض الناس يحصل من الحليب يعني تصير الهرمونات زائدة عنده، الهرمونات الأنثوية، فيحصل منه حليب وربما خرج منه قطرات أو شيء، فبحثوا هذه المسألة ما تركوها. فجاء هذا الحديث أنه قال إنه عمك، والعموم من أين تأتي؟ من جهة الزوج، من جهة الزوج، الزوج حين صار اللبن له صار أبا لها وصار أخوه عما لها. والحديث في الصحيحين، فالحديث دل على ثبوت حكم الرضاع والتحريم من خلال الفحل، وعلى هذا قول جماهير العلماء الأربعة، الأئمة الأربعة ومقلديهم، وخلاف قديم عند الصحابة، وقول ابن عمر وابن الزبير ورافع بن خديج. لكن قول باعتبار تأثير اللبن الفحل أقوى، لدلالة حديث عائشة في قصة أفلح أخا أبي القعيس. نعم شيخ.
درت.
لا أنا أتفق، أن أقول ما كان عن حمل هذا في 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 لبن الفحل، هذه مسألة أخرى تطرحها، لا مسألة أخرى. لو أن امرأة إن شاء الله متزوجة حتى لكنها مطلقة أو حائل أو انقطع حملها، ثم بعد فترة درت، أو ما تفضلت بنت زادت عندها هرمونات الحليب تكثفت عندها فدرت أيضا ثم أرضعت، الصحيح تنتشر بها الحكم. لكن يكون هذا له أم ولا أب له، مثل عيسى عليه السلام. لو تصورنا هذا، طبعا لا أب له من الرضاعة، طبعا يعني لأنك لا تتصور في العادة أن يكون له أم من الرضاعة وأب من الرضاعة، لكن هذا له أم من الرضاعة ولا أب له من الرضاعة، وإنما أبوه هو أبوه من النسب. يقولون هذا شاذ ونادر، ولا تبنى الأحكام على الشذوذ والنوادر، لكن هذا الحقيقة. الله عز وجل يقول إن أمهاتهم إلا اللاتي أرضعنهم، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، هذا رضاع وارتضع وهو خمس رضاعات مشبعات، وعهد من نساء خمسينيات ستينيات أنهن دررنا في القديم والحديث. يقع أحيانا هذا من تمازج زيادة الهرمون مع بعض الأمور العاطفية، وشأن الإنسان في هذا مثل الحيوان أيضا يضر بالعاطفة وبالقرب، هذا قد يقع بإذن الله. لكن لو وقع وحصلت به شروط الرضاعة المعروفة كفى. وأنا أظن عندي والله أعلم، أظن أن الأطباء يمكن بوضع هرمونات معينة ظاهرية أن المرأة يدر لبنها، وهذا حقا يحل مشاكل المرأة العقيمة، لأن الحق الذين يتبنون مجهولي النسب أو بعض الأيتام يأخذون من صغار أصلا، فإذا أمكن حلها بإدرار حليبها من خلال زيادة هرمونات، إن كان ترى لا أدري عن إمكان هذا، بإدرار حليبها من خلال زيادة هرمونات حتى توجد عنده ما يكفي للرضاعة تنتشر به الحرمة، مثل ما قيل من وجه آخر طبعا، ما قيل في الحيض، الحيض إذا نزل اعتبر، لو أنزل بحبوب اعتبر ولا لا، لو منع بإبر أو علاج معين حتى يمتنع ما نقول لا هذا وقت الدورة والدم كان ينزل لكن توقفتوه، لا نقول انقطاع وطهر وسيلان وحيض، وهذا مثله إن طلعت منه صار في الأقرب أنه صار له حكم الأم المرضعة وتكون أما له.
الشيخ مسألة بالعكس
ولدنا، نعم جزاك الله خير،
مسألة بالعكس يكون له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع، يعني عرضت على أنها لغز يعني، وكان الجواب أنه رضع من عدة زوجات لزوج واحد،
هذا صحيح اللي تغلق
يعني الجواب يعني صحيح،
هذا صحيح، يعني لو أرضعت، لو عنده مثلا أربع زوجات وأرضعت كل واحد منها وجبة رضعة، ثم أرضعته إحداهن رضعة أخرى، صار ابنا للأب للزوج ولم يكن ابنا للمرضعات، لأن كل واحدة منها مكتمل لها خمس رضعات، واحدة رضعتين والباقيات على ثلاث، صار مجموعه خمس. فالحقيقة اللبن للأب، كل مجموعة على اللبن للأب. وأما الأمهات فلم يسمى لهن ذلك ويكون ابنا له، هذا نص عليه الفقهاء ومعروف، وكما ذكر الشيخ بأنها لغز يلغز بها، يكون الرضاع فيثبت القرابة من الأب لا من الأمهات. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات محرم، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، رواه مسلم.
نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة وقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام، رواه الترمذي وصححه والحاكم، وصححه هو والحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا رضاع إلا في الحولين، رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا، ورجح الموقوف. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع أو لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم، أخرجه أبو داود.
نعم.
وعن عقبة بن حارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت امرأة فقالت: قد أرضعتكما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف وقد قيل؟ فباركها عقبة فنكحت زوجا غيره، أخرجه البخاري.
نعم.
وعن زياد السهمي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقى، أخرجه أبو داود وهو مرسل، وليست لزياد صحبة.
نعم. ذكر المصنف هذا جملة من الأحاديث، منها حديث: كان فيما أنزل من القرآن خمس عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس رضعات. هذا في دليل على أن المحرم، هذا قول الجمهور، على أن ما يحرم من الرضاعة هو خمس، وتقدم الكلام على المعتبر في الرضعة وحدها وحقيقتها. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حين قال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة.
الإشكال في الحديث الأول ما يوضح؟
أي حديث؟ حديث
وهي فيما يقرأ من القرآن، الخمسة والعشر.
العشر. نعم. لا لا، العشر والخمس.
إيه؟
العشر والخمس، والظاهر أن الذي بقي هو الخمس، لكن نسخ تلاوة وحكم بالعشر، ونسخ تلاوة دون الحكم في الخمس. يعني مات النبي هو أنه فيما يقرأ، هناك من بقي يقرأها يظن أنها لم تنسخ، هذا هو المعنى.
وهي فيما يقرأ من القرآن، يعني
فيما يقرأ، أي أنهم لا زال بعضهم يظنها من القرآن لأنهم ما بلغه النسخ. الحديث قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فيه قاعدة عظيمة، أنه إذا حصلت الرضاعة صارت الأمومة من المرضع، والأبوة من الفحل الذي ثاب هذا اللبن من جماعه، ثم ما تعلق بهذا كله، بهذين من القرابة كلها متعلقة بها، صارت ابنا للمرضع، وصار ابنا للفحل أو اللي هو الزوج، ثم صار إخوانه، صار أبناء هذا الزوج كلهم إخوانا له، الذين جاءوا قبل الرضاع أو بعده، بعد هذه المرأة أو قبلها، حتى لو طلقها أو تزوج غيرها ثم أنجب من غيرها صاروا إخوانا له، وكذلك الأم أيضا. لكن إخوانه إخوان المرتضع إخوانه من النسب هل يحرمون على على الأماء؟ لا يحرمون. ولهذا يتصور حتى من النسب أن يقول الرجل حتى في النسب أيضا أن يقول الرجل أخي سيتزوج أختي إصلاح لغز هذا يقول أخي سيتزوج أختي من الرضاع لا حتى من الرضاع ما يجوز يتزوجها هذا في النسب في النسب
أخوان أخي من أبي
إذا كان أخ لأم إذا كان هذا يعني تزوج رجل امرأة ثم طلقها ثم تزوجت من رجل آخر ثم أنجب منها فهذا لا علاقة له هذا الابن الذي يتكلم يقول أخي يتزوج أختي فصار ابن المرأة الأولى ليس أخا لابن الزوج الآخر فهنا يصح أن يقول بأن أخي يتزوج أختي حتى في النسب وليس فقط في الرضاع
يعني أخته أخوه من أبيه أخته من أمه
من أمه نعم ولا بد في هذه الصورة أن كل من الزوجين الأوائل يتزوجوا مرة أخرى ليس كذلك يعني يتزوج فلان امرأة ثم طلقها فتزوج الأب زوجة أخرى وتزوجت الأم زوجا آخر فأنجبت من الزوج الآخر الأم الأولى الزوجة الأولى أنجبت أو المرأة أنجبت من الزوج الآخر وهذا الزوج الذي طلق المرأة نفسها أنجب من امرأة أخرى فإذا يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب تنتشر كأن يعني باختصار كأنه صار ابنا للمرضعة من رحمها وصار ذاك ابنا للفحل من صلبه تماما وعلى هذا قص
حتى
هي قاعدة مريحة فيها
ما يستثنى يعني الإرث
إلا الفلة نقول على الحرمة فقط وسيأتي إن شاء الله الكلام على التوارث وأيضا في هذا الحديث فآثار الحرمة هنا يقول العلماء هي في النكاح الحرمة يحرم النكاح وفي جواز النظر وجواز الخلوة وجواز السفر بدون محرم مع العفو مع القريب من الرضاع لأنه محرم ولكن لا يدخل في ذلك الأمور المالية التوارث النفقات وغيرها من الأحكام المتعلقة بالأمور المالية حديث لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام صح الألباني وفي إسناده كلام مشهور لكن المحدث الشيخ محمد بن عمر رحمه الله صححه والحقيقة هو رد على قول من قال بأن رضاع الكبير يحرم مطلقا نقول مطلقا ولا لا لكن هل يعارض قول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله سؤال لكم يا الجواب لا يعارض لأن الشيخ الإسلام جمع بين الحديثين بأن الأصل هو التحريم أن ما كان دون بعد الحولين فهو لا يحرم ويجوز في الحالة التي ورد بها النص فهو إذن عند العموم وإيش
وخصوص
في قول الشيخ الإسلام رحمه الله حديث أرضى إلا في الحولين ضعيف فلا اعتبار له وكذلك حديث ابن مسعود لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم وفتق عرفها شراح الحديث بمعنى أنه بلغها ليس معنى فتق أنه كبرها وإنما بلغها والغالب إذا بلغها أنه يتفتق عنها ويكبر حديث عقبة بن حارث أنه زوج أم يحيى بنت أبي إيهاب فجاءت امرأة فقالت لقد أرضعتكما فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل ففارقها عقبة فنكحت زوجا غيره المسألة فيها الكلام على شهادة المرضعة فقول جمهر من الفقهاء يقولون بأن شهادة المرضعة الواحدة كافية في ثبوت الحرمة بالرضاع. وذهب آخرون لا بد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتان أو أربع نساء. والحقيقة أن سبب الخلاف ظاهر، يعني هل الحديث الوارد هنا فيه إثبات للتحريم من خلال الشهادة؟ سؤال لكم يا أخي، فيه إثبات؟ يعني يكفي شهادة المرأة الواحدة دل الحديث عليها؟ الجواب لا، لم يدل الحديث عليها، لأن ما في إلزام. قال كيف وقد قيل كأن قال يعني طلقها أو فارقها حتى لا يقع بذلك كلام للناس فيتكلم الناس ويطعنون في صحة النكاح ويقع كلام وساوس وأوهام. فحين قال كيف وقد قيل قالوا بأن ليس فيه دلالة على اعتبار الشهادة، وإلا لقال ما قال كيف وقد قيل، لقال شهدت بذلك وعليكم أن تتفارق ونكون في اعتبار للشهادة. وهذا قول قوي، قول قوي من ناحية إبطال دلالة الحديث نعم، لكن من حيث اعتبار شهادة المرأة الواحدة أنا أقول معتبر حتى لو لم يرد هذا الحديث أو حتى لو ورد. وذلك لأن هذه الأمور في الغالب لا يشهد عليها إلا النساء وإلا المرأة الواحدة، وصعب المرأة أن تأتي حتى النساء المجاورات والمخالطات لها أنها تشهد على خمس رضعات، ربما رضعت خمس رضعات لكنها ما ثبتت، ذهبت وخرجت. فنظرا للحاجة فإنه على الصحيح يؤخذ بشهادة المرأة الواحدة في هذا المقام. حديثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقى، أي المرأة الحمقى، هذا لا يثبت لكن معناه صحيح، لأنه يأخذ من أخلاقها حتى لو كان لو لم يكن للبن تأثير، يأخذ من أخلاقها ويتأثر بها. هذا قول بعضهم يقولنا لا تتأثر حتى لو ارتضع من البقرة ويأخذ أخلاق البقرة، لكن ليس المقصود هو الرضاع نفسه وإنما التربية، والله أعلم.
في الحديث السابق الشيخ قوله فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه ما في كأنه تحرى.
أي حديث
يعني من باب ما يشهد لقول ما يشهد بعدم دلالة الحديث على اكتفاء بشهادة امرأة؟
أي
قوله فسأل النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
يعني لم يسأل المرأة من سأل، كأنه يعني سأل مطلقا،
يعني وش يدل عليه؟ يعني
يدل ان الحديث لم يدل على
اعتبار
شهادة المرأة الواحدة.
نعم، هذا قريب يؤكد هذا المعنى، لانه انما اراد كف كلام الناس، وهذا صحيح، وهذا صحيح في الحقيقة. الله المستعان. من الحقيقة يعني احرج الصور التي مرت عليه من موضوع الرضاعة، شخص انجب من امرأة ثمانية أولاد ذكورا وإناث، وكنت حينها في قطر، فذهب إلى المفتي هنا أو مكتب الإفتاء مكتب الدعوة اللي هناك، فأفتوه بأن الرضعات محرمات وأنها ليست لا هي أختك يعني، فوجد في نفس الشيء هي الحقيقة. فلجاء عرض الرضعات تبين بعد التحقق أنه قد رضع خمس رضعات وجبات مشبعات بكلام المرأة. هذه عجوبة، لأن هذه المرأة ما تكلمت إلا بعد فترة، وما التقت بهم كان بينهم انقطاع، وكانت جارة لهم ثم رأتهم بعد سنين طويلة. وهذا يقع كثيرا، يعني ترضعهم تنتقل إلى حي آخر أو إلى بلد ثاني، ثم يحصل لهم لقاء بعد 7 سنين أو بعد 10 سنوات أو 15 أحيانا يعني. وهذا يقع. هذا كنا في يوم شاتي، في يوم شاتي كان يتصبب عرقا وهو ينتظر الجواب، يعني بعد فأخذ طبعا الحكم والتزم بفراقها. الحقيقة يعني رسولنا قال انظرنا من إخوانكن واتحدث التحقق والتحري في الرضاعة وثبوت الرضاعة وتصحيحها وتوثيقها والحديث بها يقطع مثل هذه الإشكالات مثل هذه المآسي. قد يعيش مع أخته هذه الفترة ليس لأنه يعني نقول والله واقعها بالحرام، لا واقعها بالحلال بالحق يعني، لكن ما لم يكن يعلم. لكن المأساة هنا في النتائج والثمار حين يتفرق الأبوان على غير خلاف، لو كان في خلاف كان كل واحد منهم ييأس من الآخر ويطمئن وربما يفرح بوجود الطلاق، لكن مثل هذه الحالة حالة مأساوية. هي مثلها مثل لو يفرق بين الزوجين برغبة الأبوين، طلقها أنا ما أبغى أتزوجها البنت، طلقها لأمر أمه، أو المرأة تطلب الطلاق لطلب أمها أو أبيها وهم يرغبان في بعضهما، مأساة كبيرة يعني. نعم يا شيخ حتى نكمل الباب.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب النفقات.
إذا كان بالشك فالأصل عدمها، إذا قالت أنا ما أدري أرضعتها خمس وجبات أو رضعات أو أربع، الأصل أنها أربع، الخامسة مشكوك فيها، لكن نقول لا تفعل، يأتينا مثل هذه الأحوال نقول لا تزوجها، يقع إشكال ويقع شيء. الأصل أنها أربع، إذا يعني بمعنى لو جاءت هذه الحالة لرجل قد تزوج ما أقول طلق، لكن لو جاء واحد يقول أنا سأتزوجه يقول لا تفعل، فيها أربع والخامسة مشروب، أربع يقينية والخامسة يقينية أنا لم تكن، هذا ما في إشكال أيضا، لكن هي أربع والخامسة مشكوك فيها، فهنا أنصح بأن لا يتزوج. لكن لو جاء مثل هذا الأخ وقال أنا متزوجت وهي أربع مشكوك في الخامسة، تقول زواجك صحيح، لأن الأصل أنها أربع فقط والزائد مشكوك فيه، ولا تقام أحكام بالشريعة على الشك. لا يا أخي شوف، إذا كانت في مجتمع أو في مكان أو المرأة ليست جاهلة وإنما تعلم فينتشر بها الحرمة، إذا قالت أنا أرضعته واعتقدت التحريم تأخذ بكلامها. إحنا ما نجي الناس بعد يقول لا ما ندري كم أرضعت، ما عليكم منها، هي لو شكت، لكن إذا قالت ترى أرضعته صار حراما صار ابنا لي، ينبغي أن يأخذ بكلامها ولا يستفصل منها، إلا إذا كانت جاهلة ما تعرف أحكام الرضاعة تظن عرف منها أن تظن الرضاعة مجرد إلقام الثدي صار رضاعا. لكن المسألة قد لا يناسب الدرس أن أنا أود أنك يعني تستفصل عنها بدقة وتتأخذ مجرياتها بدقة فيسأل عنها. يعني إحنا نتكلم على في الدرس عن القواعد العامة، عن القواعد الخاصة، هذا الخاصة ينبغي أن يسأل عنها بتفاصيل وأشياء دقيقة يترتب عليها أحكام، ترتب عليها أحكام شرعية. خلال الدرس إحنا نتكلم على قواعد يطبقها طالب علم في الحوادث المتجددة. في شيء آخر؟ الوقت لا يسعف الآن للدخول في النفقات، فإن كان في شيء آخر نعم. نعم تفضل. لا بأس. نعم وش الاشكال في الأشرطة؟ الاشكال في الأشرطة وش فيها نساء يعني ولا؟ مباحة المادة.
ما
أن تصف هل يجوز أن يعطيها غيره ليستفيد منها؟ هذا بحسب شرط الباع. خلاص يجوز ما في شيء. يعني هو المحرم عندهم ليس الاطلاع، المحرم عند الشركات هي أشرطة سيدياتي. سيدي هذا، وحتى لو كان كاسيت مثلا أو فيديو، هم شرطهم أن لا تنسخ، لكن أن يهدى أن تنازلت عنه، هديته وتنازلت عنه، ما أخذت عنه قيمة، لا يوجد أحد ينافسهم فيأخذ قيمة على هذا الشريط مرة أخرى. فإذا هديته أو مكنت أحد من الاطلاع عليه واستفاد منه فلا حرج في هذا. يعني والله مسألة فيها خلاف. ابن قدام رحمه الله ذكر المؤمن قولا واختاره ورجحه أنه إذا طال الفصل سقط السهو، لأنه يتعلق أيضا بواجب. السهو لا يتعلق إلا بواجب، لا ليس بمستحب ولا بركن، الركن لا يجب إلا بفعله، والمستحب لا سهو له. هو يتكلم عن الواجبات، غير أنه يسقط بانتقاض الطهارة أو تقادم العهد. والقول الآخر وهو يهتم به مشايخنا الآن أو الشيخ ابن باز بالذات الذي يعرف عنه، بأنه يجب عليه أن يسجد، فإذا انتقضت الطهارة أو طال الفصل مع التذكر المنسي فإنه يعيد الصلاة على قول. هذا احتياط، لكن الأقرب عندي حقيقة قول ابن قدام. فالاحتياط هو أن نعم إن شاء الله لا إشكال، إذا صلاها مرة أخرى فلا إشكال عليه إن شاء الله. نعم يقول عرفا بحيث لا تنسب إلى الصلاة ولا ينسب إلى وقتها عادة، وهذا يعرف الناس بالعرف أنه يخرج من البيت ويذهب ويطيل المكث. نعم، لكن الأحوط هو إعادة الصلاة. انتقل الطهارة، مذهب ابن حزم رحمه الله أو الظاهر يعتبرها بانتقال الطهارة، لو ما ذكر إلا بعد يوم وهو على طهارته باقية يقول الصلاة باقية والحركات اللي سواها اللي معفو عنها فيسجد السهو فورا. وهذا الحقيقة هو قول أيضا قوي وقريب. نعم يشرع السؤال هنا بالورقة عن قنوت النوازل لإخواننا في غزة على الحصار. نعم يشرع لهم القنوت، لكن الأقرب أنه الأقرب نقول أنه يقيد بشهر، لأن المصائب لا تنتهي ولم تنتهي مع الأسف الشديد والنكبات على الأمة، لكن شهرا قنوت في الصلوات ثم ينتقل إليها في الدعاء في الخطاب والدعاء في أدبار الصلوات عند الكلمات مثلا، والدعاء بين الإنسان وبين نفسه وفي صلاته وقيامه وذهابه وإيابه. لأن مقصود القنوت هو الدعاء، هو أن يدعو الإنسان لهذا الغرض. ولا شك أن المصائب التي تالت على أخواننا في غزة لا سيما في هذه الأيام بالذات، هذا القتل وهذا الضرب المتوالي وقتله في اليوم بالعشرات، في اليوم الواحد بالعشرات، اليوم فقط أكثر من 30 قتيل و90 جريحا كلهم من الشباب. هذا اليوم هذا فقط غير قتل أمس، كل من خلال التوغلات ومن خلال أعمال اليهود إخوان القردة والخنازير. فهذه مصيبة عظيمة يقنط إنسان شهر. لكن لو مثلا تجددت بعدها مصيبة كبيرة، مثلا الأولى مثلا حصار غزة ومضى شهر وانتهى، ثم بعدها بيوم 3 أيام أو 5 أيام جاءت حوادث الدخول والاعتقالات والتجريف وحملة جديدة، ندعو شهر آخر لا مانع حتى لو منهم 5 أيام. ثم تجدد شيء آخر دعونا أيضا ثم انقطعنا، لأن قد يقول نرجو أن تنقطع مثل هذه الأشياء، فإن لم تنقطع فكل واحدة يكون لها شهر. والله عز وجل أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الدرس القادم سيكون في النفقات، وهي مسألة مهمة وباب عظيم يحتاج الإنسان للتعرف على أحكامه. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا.